الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
مرحلة جديدة من رفع الدعم، البنزين تخطى 200,000 والمازوت 162,700. مجموعة الدعم الدولية تحض الحكومة على الشروع بالإصلاحات لاستعادة الثقة. منسقة الأمم المتحدة من بعبدة مستعدون للتعاون مع الحكومة. عون التدقيق المالي بدأ، الانتخابات في موعدها وسيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء. سفير الكويت ينقل تهنئة لميقاتي، أهلا وسهلا به، سيكون بين أهله وفي بلده. سفير بريطانيا لا سبب لعدم النجاح، وريفي حماية البيطار أولوية. تبليغ دياب بمذكرة الإحضار لصقاً، وفينيانوس دعوة للارتياب المشروع بحق البيطار. إيران استئناف مفاوضات فيينا في خلال أسابيع. التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجمانة زغيب مرد. تتوالد الأزمات وتتكاثر، والأنظار كلها تتجه صوب حكومة معا للإنقاذ المطوقة من كل حدب وصوب والمفخخة من داعميها. ومع ترحيب الخارج بتأليف الحكومة وآخرها من مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، ولقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس نجيب ميقاتي في باريس بعد يومين، يتواصل سيل الانتهاكات للدولة وسيادتها عبر الحدود، مع استمرار دخول قوافل المحروقات الإيرانية شرقا من سوريا وتلزيم إسرائيل شركة أمريكية للتنقيب عن آبار في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها جنوبا. في الداخل عرقلة وتهديد بنصف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ من جانب حزب الله، ومن المدعى عليهم مسؤولين ونواب ووزراء سابقين وحاليين. أما جديد فصول الأزمة المعيشية فسعر جديد للمحروقات والطوابير على حالها.
إذن مرحلة جديدة من رفع الدعم اليوم على سعر صرف 14,000 ليرة. فقد صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط بعد تخفيض الدعم، وأصبحت كالآتي: صفيحة البنزين 95 أوكتان 2400 ليرة لبنانية، ارتفعت 28,100 ليرة. صفيحة البنزين 98 أوكتان 209,300 ليرة، ارتفعت 29,300 ليرة. والمازوت 162,700 ليرة، الدعم مرفوع كليا عن المازوت.
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس قال إنه ومع صدور الجدول الجديد للمحروقات فقد انتقلت آلية الدعم من سعر 12,000 ليرة إلى 14,000 وهي ليست النهائية، مؤكدا أن رفع الدعم سيتم من ضمن الآلية المعتمدة حاليا، ولافتا إلى أن رفع الدعم لا يعني أن اختفاء الطوابير، إذ إن ما يحددها هو كميات المحروقات في السوق.
واليوم تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 15,750 ليرة للشراء و 15,800 ليرة للبيع.
رحبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها، وتماشيا مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد. حضت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية وتحضير الانتخابات النزيهة والشفافة في موعدها في العام 2022 والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي. وفي إشارة إلى بيانها الصادر في 3 من آب 2021، كررت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية استكمال التحقيق في انفجارات مرفأ بيروت على وجه السرعة، وأكدت وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه.
من بعبدة، منسقة الأمم المتحدة: مستعدون للتعاون مع الحكومة وعون، سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء. مارسيل كرم العيلي.
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا أن لبنان سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار إليها البيان الوزاري، لافتا إلى أنه بالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة وعلى إعادة إعمار وتأهيل مرفأ بيروت وإزالة آثار انفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي. وأشار رئيس عون إلى أن الاهتمام سيتركز خصوصا على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر التي تعيشها نسبة مرتفعة من العائلات اللبنانية، فضلا عن تحقيق التوازن النقدي في البلاد. الرئيس عون لفت كذلك إلى أن عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد، وستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على أن تشمل لاحقا الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وسائر الهيئات. رئيس الجمهورية أكد أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في 8 أيار المقبل في أجواء من الديمقراطية والشفافية، كي يتمكن الناخب اللبناني في الداخل والخارج من القيام بواجبه بحرية ومسؤولية، مرحبا بأي مساعدة يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة في هذا المجال. وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية، والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. من جهتها أكدت رونيسكا أن منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة الجديدة في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما فيما خص الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة، إضافة للاستمرار بدعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية وتوفير المساعدات اللازمة لها. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
نقل سفير الكويت في لبنان رسالة تهنئة من أمير البلاد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وردا على سؤال عن دعوته الأخير إلى الكويت قال: أهلا وسهلا به إن شاء ذلك، فهو سيكون بين أهله وفي بلده. وفي السرايا، عرض رئيس ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس المجلس العسكري الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية. وقال ميقاتي: مؤسسة الجيش أثبتت أنها عصية على كل الخلافات والتداعيات السياسية. ولفت إلى أن دعم المؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية لمواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية الضاغطة مسألة أساسية نعمل على إيجاد الحلول لها في الفترة القليلة المقبلة بدعم من أصدقاء لبنان.
السفير البريطاني الجديد في لبنان إيان كولرد قال: نحن كحكومة بريطانية نحض السلطات اللبنانية على الانخراط الفوري في الإصلاحات، لافتا إلى أن المجتمع الدولي ينتظر العمل، وأنا متفائل أننا إذا واصلنا الدفع بصدق مع الشعب اللبناني فليس هناك سبب لعدم النجاح.
استمعت وزيرة التعاون البلجيكي من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب إلى خطة الحكومة في إطار النهوض الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي وأهمية إعطاء قطاعي الكهرباء والإنترنت الاهتمام الممكن بغية المساهمة في تحسينه، وسألت بدورها عن خطط الإصلاح في قطاع الكهرباء، ووعدت بالمزيد من المساعدات التي توفرها بلجيكا في إطار برنامج الغذاء العالمي. وتطرق اللقاء إلى أزمة النازحين السوريين، وأبدت تفهمها صعوبة الوضع في لبنان لجهة استضافتهم، واعدة بالنظر في إمكان مساعدة الجيش اللبناني، وقدمت التعازي بالضحايا الذين سقطوا جراء انفجار مرفأ بيروت.
في عين التين، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات مع وزير الداخلية القاضي بسام المولوي. واليوم أبرق الرئيس بري إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، معزيا بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي.
في ملف الحدود البحرية، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت إن لبنان يمر بظروف غير مسبوقة ويشهد حال انهيار بمرافق الدولة، وهذه الحال بمثابة فرصة ذهبية لإسرائيل للضغط عليه وابتزازه بانتزاع المزيد من المساحات في المياه البحرية وحقول الغاز والطاقة، إلى جانب إرغامه على محاصرة حزب الله والحد من النفوذ الإيراني. ولفت إلى أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية ومراكز أبحاث الأمن القومي تخشى وتحذر من تعاظم قوة حزب الله في لبنان، وهو التعاظم الموازي لتعزيز قوة إيران في سباق التسلح النووي وتطوير الصواريخ البالستية. وعليه توظف تل أبيب ورقة حقول الغاز وترسيم الحدود البحرية لمزيد من الضغط على لبنان لمحاصرة إيران وحزب الله. أضاف إن منح الشركة الأمريكية تراخيص التنقيب عن الغاز في المتوسط يعكس وحدة المخططات الأمريكية الإسرائيلية في الشرق الأوسط. مدير معهد ميدفيم المختص بالسياسات الخارجية لإسرائيل والشرق الأوسط نمرود جورون قال إن لبنان الذي غاب عن منتدى غاز المتوسط رغم صراعه مع إسرائيل في شأن حقول الغاز على الحدود البحرية الشمالية وجد نفسه محاصراً وعرضة للابتزاز من قبل إسرائيل في كل ما يتعلق بحقوق الطاقة والغاز، ولذلك اختار لبنان بحسب جورون مسار المفاوضات وتسوية الصراع مع إسرائيل حول المياه البحرية وحقول الطاقة والغاز بغية أن تسهم اكتشافات الغاز وموارد الطاقة في حلحلة الأزمة الاقتصادية لديه. أضاف إن منح شركة أمريكية صلاحية التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية قبالة إسرائيل بمثابة مؤشر على أن إسرائيل عازمة على التنقيب والاستفادة من الغاز حتى لو كان ذلك على حساب تقويض الحقوق اللبنانية وتقليصها بكل ما يتعلق بحقول الغاز والمناطق المتنازع عليها. واعتبر أنه إذا لم تباشر إسرائيل بالتنقيب قد تخسر ما يصل إلى 72 مليار دولار من عائدات الغاز المباشرة إلى جانب عائدات الضرائب غير المباشرة. وإذا استبعد مدير معهد ميدفيم إمكان أن تؤدي عطاءات التنقيب عن الغاز التي منحت للشركة الأمريكية إلى إنهاء الوساطة الأممية ومهمة المبعوث الأمريكي، أعرب عن اعتقاده بأن هذا العطاء يمكن أن يشكل ورقة الضغط على لبنان للقبول بالشروط الإسرائيلية وبأي تسوية أممية أو أمريكية مقترحة مستقبلا في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية وتوسيع دائرة هيمنة حزب الله وتغلغل نفوذ إيران في لبنان.
قرر المدعي العام العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي غسان خوري تبليغ الرئيس حسن دياب بقرار إحضاره للمثول أمام قاضي التحقيق في جريمة المرفأ طارق بيطار لصقا عبر مباشر من المحكمة، ويتوقع أن يحصل التبليغ في خلال الساعات القليلة المقبلة. كما تردد أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أرسل كتابا خطيا إلى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في موضوع التهديد الذي قيل إنه تلقاه من قبل حزب الله عبر رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفي صفا لاستطلاع حقيقة ما حصل. وقد رد بيطار على عويدات بكتاب فارغ، ما يعني أنه لا يملك أي جواب على الكتاب وأن الأمر يقع في إطار الشائعات الإعلامية وفق مصادر صحفية. وقد تقدم وكلا دفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس المحاميان أنطوني فرنجي ونزيه خوري بدعوى لارتياب المشروع ورد بحق البيطار أمام محكمة التمييز، وطلب بنقل دعوى تحقيقات المرفأ من أمامه. واليوم قال فنيانوس في بيان: قضيت أكثر من نصف عمري محامياً، وطيلة حياتي المهنية التي دامت أكثر من 30 عاماً لم أخاصم أي قاض، ولم أجد نفسي في موقع الشكوى من القضاء، لكنني اليوم بت مجبراً ومدفوعاً للقيام بهذه الخطوة. وأتابع: إنني آسف عن اضطراري لتقديم دعوة للارتياب المشروع، وذلك حرصاً لحسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة. وقال فنيانوس: بانتظار نتيجة هذه الدعوة سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدا على نزاهة القضاء، موضحا أن من اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره لن يسكت عن جور يطاله شخصيا. وشدد على أن سلوك الشاذ وردود والاجتهادات والانتقامية والكيلة بالمكيالين وكل أنواع المظالم لا تغير الحقائق والوقائع، واعتبر أن التاريخ لا يسجل الأماني والنيات إنما الأفعال والأعمال. ورأى فينيانوس أن تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة، إذ أن المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية. وتابع: أتت مصيبة انفجار المرفأ، وهناك من يريد تحميلي كشخص من موقعك وزير سابق للأشغال ذنوب كل القضية بكل أبعادها، حيث أؤكد أنني أتحمل مسؤوليات الإدارية إن وجدت، وليس هناك من شرع أو حق يقبل بأن أحمل جريمة قتل الشهداء وإيذاء الجرحى وتدمير منازل بيروت، وأشعر بألم شديد مع أهل الضحايا كأنني واحد منهم. وختم فينيانوس: يؤسفني القول إن الطريقة التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل إلى الحقيقة.
واليوم اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أن تهديد حزب الله للقاضي البيطار يؤكد أن منظومة السلطة هي أضعف من أن تقف في وجه وقاحته وارتكاباته، وهي تحميه في فساده وإجرامه، وهو يحمي فسادها وكراسيها. وقال: ما حصل أمس يؤكد مجددا مقولة كاد المريب أن يقول خذوني، وهذا التهديد هو إعلان عن مسؤولية حزب الله عن جريمة العصر. أضاف ريفي: حزب الله يتهم نفسه بنفسه، حماية القاضي البيطار أولوية كي يتابع عمله لكشف الجريمة ومحاسبة المجرم الكبير ووكلائه. وختم ريفي: اللبنانيون الشرفاء وطالبو ومناصرو العدالة مطالبون اليوم أن يناصروا أهالي شهداء المرفأ في قضيتهم الوطنية والإنسانية، ويطالب بحماية القاضي المحقق العدلي وكل من يعمل على كشف هذه الجريمة، سواء كان قاضيا أو أمنيا أو شاهدا.
ردا على ما نقلته وكالة أخبار اليوم عن مصدر مصرفي من أن هناك كثرا يطمحون بأن يأتوا مكان حاكم مصرف لبنان رياض سليمي، وأبرزهم على سبيل المثال للحصر الوزير السابق كميل أبو سليمان، أكد أبو سليمان أن لا طموح لديه ولا رغبة وليس على استعداد أن يكون حاكما لمصر في لبنان، مضيفا في الوقت نفسه أن اعتبار البعض أن رميه بالشائعات سيدفعه إلى التوقف عن إبداء رأيه بالحلول المجدية فهو مخطئ جدا، خصوصا وأننا على أبواب مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد وكيم لفت إلى أن حزب الله من خلال نوابه شرح للبنانيين خلال جلسة ثقة أنه مقاومة عسكرية وأمنية واجتماعية وإنسانية ومازوتية، ومن خلال ضغطه على القاضي البيطار تبين أيضا أنه مقاومة قضائية. أما الرئيس القوي وجبرانه وتياره، تابع وكيم، ففي خبر كان: لا يا سادة، لن تستقيم الأمور إلا بقيام الدولة وانكفاء الدويلة.
غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيومجيان قائلا: إن حزب الله وورثة الجنرال عون وجهان لسلطة فاشلة خربت البلد، والحزب صريح بما هو عصابة مسلحة لتهريب المحروقات وتهديد المحقق العدلي بالقبع وربما القتل. أما الورثة الفاسدون فجبناء ذميون يعتمدون الرياء والكذب، والرياء هو التظاهر بخلاف ما في الباطن بقصد تضليل الناس، ومن وصايا الله لا تكذب لا تقتل. ختم كيومجيا.
أوضح المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية إكتور حجار في بيان حول إطلاق مشروع البطاقة التمويلية أنه بعدما كثرت التساؤلات عن مشروع البطاقة التمويلية وموعد إطلاقها، يهم الوزير أن يؤكد بأنه منكب على العمل مع اللجنة الوزارية المؤلفة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري المال يوسف الخليل والاقتصاد أمين سلام من أجل إنهاء آلية ومعايير تطبيق القانون الرقم 230 تاريخ 16/7/2021. كما أعلن أنه سيتم إطلاق المشروع من خلال مؤتمر صحفي بعد توقيع الآلية وبعد الحصول على رأي مجلس شورى الدولة.
في ملف المازوت الإيراني الذي أدخل إلى لبنان بالصهاريج عبر معابر غير شرعية، واستكمالاً لحملة توزيعه في إطار المرحلة الأولى، وزع حزب الله في منطقة صيدا المازوت مجاناً لضخ المياه للمحطات في بلدات الميومية، الأرية، حارث صيدا، عنقون، بنعفول، وأركة والناريت، نقلته إليها الصهاريج التابعة لشركة الأمانة التابعة للحزب.
حجر أم لقاح؟ لكن أي لقاح؟ ريشار حرفوش.
يواجه عدد من المواطنين الراغبين للهجرة مشكلة كبيرة متعلقة باللقاحات، فوحدهم من تلقوا جرعات فايزر معترف بشهادتهم الصحية بنسبة 90%، أما من تلقوا سينوفارم، أسترازينيكا وسبوتنيك فهم ملزمون بالحجر الصحي لأربعة عشر يوما. رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري شرح آلية التلقيح بالتنسيق مع الوزارة.
هلا في ناس أخذوا لقاح ويحتاجوا للقاح آخر، ليس بسبب أنه هذا اللقاح مش فعال، لأنما بسبب أن الدولة اللي رايحين عليها تحتاج له، وفي ناس بيحاولوا يستغلوا فكرة السفر لحتى ياخذوا جرعة ثالثة من لقاح مختلف. نتمنى على المواطنين يعرفوا أن لبنان أنجى شغل كتير كبير بإمكانيات شبه معدومة.
في حال حدا برز مثلا أنه رايح على دولة، هالدولة بتتطلب جرعة،
عم نساعدهم إذا في برز وإذا في سبب للسفر وفي مزبوط موعد سفر أو موعد شغل أو موعد عمل أو حتى إقامة أو في الجامعة أو شيء، كتير عم يكون لهم تسهيل ولهم خاصة فيهم.
أما صاحبة إحدى مكاتب السفر داليا خليل فقالت عبر لبنان الحر:
في بلدان أكيد بتجبر وهي عم تتحول لتصير كله بالإجباري، بس كل واحد حسب قناعاته، بس اللي إجباري إنه يعطوا براز ما عندهم كورونا، يا بده يقدموا PCR اللي هو بده يدفع كل 72 ساعة، يا بده يكون عندهم الكارنيت فاكسيناسيون اللي هو دفتر الطعم اللي عاملين فيه اللقاحين وقاطع عليه 15 يوم من بعد تاني جرعة. في بعض البلدان مثلا تفرض حجر 14 يوم ببلد تاني قبل الوصول لعندهم. الإمارات لو أنك عامل لقاح لازم تعمل PCR قبل ما تسافر على الإمارات. بالنسبة للسعودية بده يروح كل باسنجر لازم ينحجر 14 يوم ببلد ضمن الزون المعترف فيها خالية نسبيا من الوباء قبل ما يوصل على المملكة العربية السعودية. أما إذا كان عامل مثلا طعم بالسعودية يعترف فيه، إذا كان عامل طعم ببرات المملكة العربية السعودية مثلا بده ينحجر 14 يوم. في بعض البلدان حتى قانون إنه اللي عاملين مثلا لقاحات معينة بيقدروا يسافروا عليهم مثلا ضمن الاتحاد الأوروبي، بس إيه حسب اللقاح كمان.
فلكل مهاجر أو مسافر للاستجمام أم العمل تأكد من قبول الدولة المضيفة للقاحكم مسبقا.
وزعت الدولية للمعلومات تقريرا بعنوان ضحايا الرصاص الطائش 7 قتلى و15 جريحا سنويا، وأفادت في التقرير بأنه يوم الأحد في 19 أيلول سقطت الشابة تاتيانا وكيم ضحية للرصاص الطائش في أحد مطاعم كسروان، لتنضم بذلك إلى مئات الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا الرصاص الذي يطلق من سلاح متفلت في مناسبات الأفراح والأتراح أو في خلافات فردية بسيطة، فيسقط ما لا ذنب له سوى أنه وجد في المكان الخطأ.
تسلم الجيش اللبناني كمية من المواد الغذائية في مطار بيروت الدولي مقدمة هبة من جمهورية التشيك.
أعلنت لجنة متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي ألا عودة إلى المدارس الرسمية إلا في ظل تحقيق مطالبها المحقة. القبض الشهري فعليا وليس كلاما وحبرا على ورق، زيادة أجر ساعة التعاقد بما يوازي نسبة غلاء المعيشة ونسب التضخم الحاصل، أعطاء بدل نقل يومي للمتعاقدين 64,000 ليرة لبنانية يوميا، اعتبار العام الدراسي 30 أسبوعا وليس 18 أسبوعا، وأعطاء العقد الكامل لجميع المتعاقدين، إصدار بطاقة استشفائية مجانية للمتعاقدين على حساب وزارة الصحة، السعي مع المصارف لتحرير مستحقات المتعاقدين بسحب مستحقاتهم مرة واحدة، وعدم المساس بساعات المتعاقدين في حال الاستعانة بتعاقد جديد مع الصناديق لملء الشواغر.
وجدت جثة تعود لمواطن من مواليد 1988 في منزله في بلدة بعل الشمي قضاء بعبدة مكبل اليدين والرجلين، وحضر الطبيب الشرعي الدكتور عاصم حيدر الذي أكد أن الوفاة سببها الاختناق البطيء نتيجة وضع الجنات شريطا لاصقا على الفم ووضع جورب داخله، بالإضافة إلى تكبيل اليدين والرجلين بإحكام، موضحا أن المتوفي لم يتعرض للضرب إذ لا كدمات ولا أثار جروح على الجثة، وحضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية وباشرت التحقيق.
قطع عدد من المواطنين الأوتوستراد الرئيسي بالاتجاهين عند نقطة محطة مكي بجانب سرايا طرابلس احتجاجا على إقفال المحطة أبوابها نتيجة الإشكالات المتكررة التي تحصل عليها يوميا أثناء عملية تعبئة البنزين ما تسبب بزحمة سير خانقة في المدينة.
بدأ فرع مصرف لبنان صيدا بوضع بلوكات إسمنتية عند مدخله من أجل تعزيز إجراءات الحماية، حيث قامت رافعة بإنزالها منذ ساعات الصباح الأولى خشية من تحركات احتجاجية، مع رفع الدعم عن البنزين بالكامل في خلال الأيام القليلة المقبلة.
أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران أبلغت الدول الكبرى بأنها ستعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا في خلال أسابيع، لكنها كشفت عن عدم توصل فريق السياسة الخارجية إلى إجماع نهائي حول طريقة المفاوضات. وعلى هامش اجتماع الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في خلال لقائه نظيره الألماني أن مفاوضات فيينا لا تهدف للوصول إلى اتفاق جديد، بل لعودة أمريكا الكاملة إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي والقرار الأممي 2231.
يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والفرنسي جان إيف لودريان في نيويورك اليوم في اجتماع لوزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يمكن في خلالها أن يتبادلا وجهات نظرهما حتى وإن لم يقررا حتى الساعة عقد اجتماع ثنائي لبحث الأزمة الناشبة بين بلديهما. وكان لودريان قال إنه لا يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع نظيره الأمريكي، لكن يمكن أن يصادفه في أروقة الأمم المتحدة.
في اليمن قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وجرح آخرون جراء اندلاع مواجهات واسعة مع القوات الحكومية والمقاومة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي في عدد من محافظات البلاد. إلى ذلك تقدم الجيش اليمني في مديرية بيحان في محافظة شبوة في وقت خسرت ميليشيات الحوثي العشرات من مقاتليها. وسط هذه الأجواء أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة أنصار الله اليمنية على مدينة خميس مشيط جنوب غرب السعودية.
إلى الشأن الأفغاني، حيث قالت وزيرة الخارجية البريطانية في بيان في الأمم المتحدة إن بلادها ستدعو الصين وروسيا للاتفاق على نهج دولي للحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذا للمتشددين. إلى ذلك خصصت الأمم المتحدة مساعدات عاجلة بقيمة 45 مليون دولار لدعم النظام الصحي في أفغانستان. أما في الميدانيات فقتل 3 أشخاص في هجوم شنه مسلحون على حاجز أمني تابع لحركة طالبان في مدينة جلال أباد.
في جديد محاولة الانقلاب في السودان التي حصلت الاثنين، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة أفشلت المحاولة وقبضت على مدبريها من دون خسائر. الولايات المتحدة دانت المحاولة الانقلابية منددة بأعمال مناهضة للديمقراطية ومحذرة من أي تدخل خارجي يهدف إلى بث التضليل وتقويض إرادة السودانيين.
إلى الجزائر، حيث توفي الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح. في أوكرانيا استهدف المستشار الأول للرئيس بمحاولة اغتيال. أما في روسيا فأوضحت وسائل إعلام أن طائرة من طراز N-26 على متنها 6 أشخاص اختفت من الرادارات في إقليم أقصى شرقي البلاد. نختم النشرة بالأحوال الجوية.
ماطر وعاصف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهار الجمعة بسبب منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود.
بكرة طقس غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار بتكون غزيرة أحيانا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة بتشتد أحيانا وبتوصل لل 75 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الشمالية حيث بيرتفع مع موج البحر ومنحذر من تطير لوحات الإعلان على الطرقات وضباب كثيف على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 90%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج إلى مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: الجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة مع رياح ناشطة. بيتحسن الطقس تدريجيا مساء مع بقاء ظهور ضباب كثيف على المرتفعات. والسبت طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية وبتبقى مستقرة فوق الجبال وعلى الساحل. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. في الختام إعادة للعناوين: مرحلة جديدة من رفع الدعم، البنزين تخطى 200,000 والمازوت 162,700. مجموعة دعم الدولية تحض الحكومة على الشروع بالإصلاحات لاستعادة الثقة. منسقة الأمم المتحدة منب عبدة مستعدون للتعاون مع الحكومة. عون التدقيق المالي بدأ الانتخابات في موعدها وسيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء. سفير الكويت ينقل تهنئة لميقاتي، أهلا وسهلا به، سيكون بين أهله وفي بلده. سفير بريطانيا لا سبب لعدم النجاح، وريفي حماية البيطار أولوية. تبليغ دياب بمذكرة الإحضار لصقا، وفينيانوس دعوة للارتياب المشروع بحق البيطار. إيران استئناف مفاوضات فيينا خلال أسابيع. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعياً بيتر حشاش وفريدي سيبا.